الإمام البخاري رحمه الله باب الحلق والتقصير. قال الله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم. قيل معناه ليزيلوا أدرانهم. قال عربي لآخر: ما أتفثك، أي ما أدرانك. وقيل التفث الأخذ من الشارب، وقص الأغفار، وندف الإبط، وحلق العانة. قال النضر بن شميل: التفث في كلام العرب إذهاب الشعث. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حدة الوداع وأناس من أصحابه، وقصر بعضهم، متفق على صحته. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحل، اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين. معظم الروايات عن مالك بإعادة الدعاء للمحلقين مرتين، وعطف المقصرين عليه في المرة الثالثة. وانفرد بعض الرواة بإعادة ثلاث مرات، بإعادة ذلك ثلاث مرات، وهو المشهور، حديث متفق على صحته. يقول: إنما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المحلقين في الدعاء، مع أن التقصير جائز لمبادرتهم إلى طاعته حين أمر من لا هدي معه بالإحلال. قال: المقصرون وردوا في أنفسهم من ذلك شيئا، وأحبوا أن يؤذن لهم في المقام على إحرامهم، فلما لم يروا بدا من الإحلال كان التقصير في نفوسهم أخف من الحلق، فمالوا إلى التقصير، وكان الأولى بهم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرهم عن الدعاء لتأخرهم عن الطاعة. أي هذا في عمرة الحديبية. وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشريبه. إسناده صحيح. قال الإمام أركان الحج خمسة عند الشافعي: الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف والسعي بين الصفا والمروة، وحلق الرأس والتقصير. وأركان العمرة: الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق والتقصير. وفي الحلق قول آخر: إنه ليس بنسك، بل هو استباحة محظور، والأول أصح، فلو ترك شيئا منها لا يحصل التحلل ولا يجبر بالدم، والتقصير جائز عند عامة أهل العلم. روي عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان قال: قصرت من رأس النبي صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص. رواه البخاري ومسلم. وهذا ظن أنه كان في عمرة الجيرانة، لأنه حلق بمنى ولم يحلق عند المروة إلا في عمرة الجيرانة. عمرة القضية لم يكن معاوية قد أسلم. قال الإمام: وكان هذا في العمرة لأن الحاج يحلق منها. وقيل: إنما يجوز التقصير لمن لم يلبد رأسه، فأما من لبد فعليه الحلق. روي ذلك عن عمر بن الخطاب: والتقصير هو أن يقطع أطراف شعره، والحلق أفضل من التقصير، وأقل فرض الحلق أن يحلق أو يقصر ثلاث شعرات. قال أصحاب الرأس: يحلق ربع الرأس. وقال مالك أحمد: يحلق جميعا. والمرأة لا تحلق رأسها بل تقصر، لما روي عن علي وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها، حديث صحيح. وقال الحاكم: في تقصير شعر المرأة ليس فيه شيء مؤقت، والسنة في الحلق أن يبدأ بالجانب الأيمن من رأسه. يعني أنا سيدي مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتى منها، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانب الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. وفي رواية: ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال حلق فحلقه، فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. رواه مسلم. وروي عن ابن عمر أنه قال للحالق: يا غلام أبلغ العظم. قال الشافعي: وهو هذا العظم الذي عند منقطع الصدغين، الذي أمام صماخ الأذن. قال: وقت الحلق في الحج بعد رمي جملة العقبة يوم النحر، فإن كان معه هدي يذبحه بعد الرمي ثم يحلق، أي لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال: وفي العمرة يحلق بعد الفراغ من السعي بين الصفا والمروة، فإن كان معه هادي يذبحه ثم يحلق. وترتيب أعمال النحر يوم النحر أن يرمي الجمرة، وترتيب أعمال الحج يوم النحر أن يرمي الجمرة ثم يذبح ثم يحلق ثم يأتي مكة فيطوف طواف الزيارة، ثم إن لم يكن قد سعى بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم يجب عليه السعي عقيب طواف الإفاضة، وإن كان قد سعى عقيب طواف القدوم فلا سعي عليه بعد طواف الإفاضة إلا أن يشاء. الظاهر أنه لا يسعى ولا يستحب السعي وليس مردودا إلى مشيئته. روي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، وكان ابن عمر يفعل كذلك. خرجه مسلم. وروي عن أبي الزبير عن عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل. فيه ما قال هذا الحديث، والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في ضحى يوم العشر. وعن القاسم عن عائشة أفاض النبي صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. أخرجه أحمد ورجاله ثقات. اتفق أهل العلم على أنه يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى آخر أيام التشريق ولا شيء عليه. يروى عن أبي حسان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منها. فيه ضعف. يقول ولو أخره إلى ما بعد أيام التشريق فاختلفوا، فذهب بعضهم إلى أنه لا شيء عليه وهو قول مالك والشافعي، وذهب بعضهم إلى أن عليه دما. الذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه إنما يجب عليه الدم إذا كان بعد أشهر الحج أي بعد نهاية الحجة. قال الإمام وللحج تحللان، وأسباب التحلل ثلاثة: رمي جمرة العقبة والحلق والطواف. فإذا أتى بشيئين من هذه الثلاث فقد حصل التحلل الأول وحل له جميع محظورات الإحرام إلا النساء، وإذا أتى بالثلاث حل له النساء. هذا على قول من جعل الحلق نسكا وعده نزل بالتحلل. فأما من جعلهم بالاستباحة المحظور قال إذا رمى فقد حصل التحلل الأول وحل له كل شيء إلا النساء، وإذا رمى وطاف حل له النساء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة وذبح وحلق حل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام إلا النساء والطيب. يروى ذلك عن عمر رضي الله عنه وبه قال سالم ابن عبد الله، وقال بعضهم لا يحل له النساء والطيب والصيد، وبه قال مالك الصحيح الأول. وذهب أكثرهم إلى أنه يحل له الطيب أيضا إلا النساء. هذا هو الصحيح. سبق لسان أن الصحيح الأول الذي فيه نساء الطيب، الصحيح أنه حل له الطيب. لما روي عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. حديث صحيح. خرجه البخاري ومسلم. وروي عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء للنساء. أخرجه أبو داود وإسناده ضعيف. فأما العمرة فلها تحلل واحد، فإذا طاف وسعى وحلق فقد حل له جميع المحظورات الإحرام، ومن لم يجعل الحلق من أجل التحلل قال قد حل بعد السعي. باب من ترك ترتيب أعمال يوم النحر. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج. فجاءه رجل آخر فقال رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال ارمي ولا حرج. فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. متفق على صحته. في رواية البخاري أتاه رجل فقال رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. واتاه رجل واتاه اخر فقال اني افضت الى البيت قبل ان ارمي، فقال ارمي ولا حرج. عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسال يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فساله رجل فقال حلقت قبل ان اذبح، قال اذبح ولا حرج. قال رميت بعدما امسيت، فقال لا حرج. أخرجه البخاري. هذا حديث صحيح في جواز الرمي مساء، وهو يشمل الرمي بالليل أيضا. وروى البخاري هذا الحديث في باب إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا. قال الإمام: ترتيب أعمال يوم النحر سنة، هو أن يرمي ثم يذبح ثم يحلق ثم يطوف، فلو قدم منها نسكا على نسك لا شيء عليه عند أكثر أهل العلم. وإليه ذهب مجاهد وطاووس، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. الظاهر الله أعلم أنه لا شيء على من فعل ذلك جاهلا أو ناسيا، أما عالما فالذي يظهر الله أعلم وجوب الترتيب. يقول: وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا قدم نسكا قبل نسك يجب عليه دم، وهو قول سعيد بن جبير وقتادة، وبه قال مالك وأصحاب الرأي، وتأولوا قوله لا حرج على رفع الإثم دون فدية. الظاهر والله أعلم أنه لا حرج عليه ولا فدية عليه إذا فعل ذلك ناسيا أو جاهلا، إنما الكلام على العمد. وروي عن عبد الله بن عمر: لقي رجلا من أهله قد أفاض ولم يحلق جاهل ذلك، فأمره أن يرجع فيحلق أو يقصر ثم يرجع البيت فيفيد. أما إذا سعى بين الصفا والمروة قبل أن يطوف البيت في الحج أو في العمرة فلا يحسب سعيه حتى يعيده بعد الطواف بالبيت عند عامة أهل العلم، إلا ما حكى عن عطاء أنه قال يجزيه سعيه، هذا هو الصحيح إذا فعله جاهلا أو ناسيا. قال: واحتج بما روي عن أسامة بن شريك قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فكان الناس يأتونه، فمن قائل: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، أو أخرت شيئا، أو قدمت، فكان يقول: لا حرج لا حرج. وهذا صريح، هذا صريح في أنه إذا لم يشعر فسعى قبل أن يطوف أنه يطوف ولا حرج. يقول: وهذا عند العامة أن يكون قد سعى عقيب طواف القدوم قبل الوقوف بعرفة، هذا لا يحتاج أن يقول أن يسأل عنه، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: هذا عند العامة أن يكون قد سعى عقيب طواف القدوم قبل الوقوف بعرفة ويكون محسوما له، ولا يجب عليه أن يعيده بعد طواف الإفاضة. فأما من لم يكن سعى وقبل طواف القدوم فسعيه بعد الوقوف بعرفة لا يحسب قبل طواف الإفاضة. الراجح أنه يحسب، والله أعلم. أقول قولي في الأخير.